بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: فأوجس منهم خيفة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال: هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى، وهو قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى الطعام نكرهم. قالوا: إن من أخلاق العرب أنهم إذا أكلوا عند إنسان اطمأنوا. وأيضا رأى من صورهم وإن كانوا على شكل آدميين ما جعله يخاف، أوجس في نفسه خيفة موسى. وهذا أيضا نبي الله إبراهيم أوجس منهم خيفة، أي أسر منهم خيفة وأحس بخيفة، حس بخوف. قالوا: لا تخف، طمأنوه، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولما قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي لهلاكهم، امرأته قائمة فضحكت، أي ضحكت من استبشرت بهلاكهم وتعجبت من غفلتهم وقرب هلاكهم. هذا ضحك استبشار، وفيه أن البشرى سارة وأن هلاك المجرمين يفرح المؤمنين، وأن البشرى مضحكة وأنه لا بأس بالضحك، وإنما المنكر القهقهة، والمنكر أيضا إكثار من الضحك الذي يميت القلب، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة: لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب. أما أصل الضحك فجائز للرجل وللمرأة، وقد ذكره الله في كتابه. قال ابن كثير: أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله، ولأن فعلهم شنيع، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق ربكم لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقد يقول قائل: ما المناسبة والفائدة من ذكر هذا؟ قصة إبراهيم وهلاك قوم لوط، وهل أتاك يا أيها محمد حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخره. هذا لتأنيسه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، رحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. هذا لبيان أن الله ناصره كما نصر من قبله من المرسلين، ومهلك أعداءه كما أهلك أعداءهم المشركين سواء من قريش أو من عاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أهلك من قبلهم من الأمم الماضية، فكلنا أخذنا بذنبه. ونظير ذلك في كتاب الله كثير من ذكر قصص الهالكين والمنصورين من أولياء والمرسلين والهالكين المشركين، كل هذا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال: فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتا. وما يدل على أن هذه البشرى متأخرة عن بناء الكعبة وعن ذبح إسماعيل، همه بذبح ابنه إسماعيل، لما بلغ معه السعي أي ساعده في البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فقد تعاون إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، الآيات. وقال في الآيات الأخرى: فلما بلغ معه السعي أي العمل والإعانة وبنى معه البيت، وهذه مرحلة يحب الوالد ولده في إعانة ولده له، ابتلاه الله ببلاء عظيم. قال: يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، انظر ما ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. رؤيا الأنبياء حق وحي. فلما أسلما استسلم الأب والولد وتله للجبين يريد أن يذبحه، فداه الله بذبح عظيم ونجاه من ذلك وسلم على إبراهيم سلام على إبراهيم إن هذا هو البلاء المبين، وسلم على إبراهيم ثم قال وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. صارت البشرى لإسحاق في هذه المراحل في هذه الأوقات متأخرة عن قصة الذبح، وهذا شيء واضح جلي في الرد على من يزعم أن الذبيح إسحاق. ما خلق إسحاق لبعد أن بنى إسماعيل مع أبيه، وبعد أن أراد أن يذبحه، وبعد أن نجاه الله من الذبح وفداه من ذلك، وبعد أن صار كبيرا. فإسحاق صغير بالنسبة لي، صغير السن بالنسبة لي إسماعيل. إسماعيل أكبر، أكبر كثيرا، لأنه قد صار كبيرا يساعد أباه في البناء. ثم جاءت البشرى بعد ذلك بإسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وإسحاق. الآية قوله في هذه الآية بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي حفيدها، بشرت بولد وبحفيد، فإنها جدة يعقوب، إبراهيم جد يعقوب، ما هو وهبنا له إسحاق ويعقوب، يدل على أن الجد أب، سواء كان بالنسبة لأبيه لجده أو لجدته. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي إبراهيم وصى أولاده بالتوحيد ويعقوب وصى أولاده بالتوحيد. وعلى قراءة ويعقوب أي أنه أوصى بنيه وحفيده وكان كبيرا، وإبراهيم وصى بنيه ومن أوصاه يعقوب، فاجتمع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الولد وهو إسحاق والحفيد وهو يعقوب، وكان بين يديه ولده وحفيده، وهذا كله بعد كبر السن بعد مرحلة اليأس. كرامة من كرامات الله، هذا من كرامات الأولياء. حتى تعجبت سارة رضي الله عنها، يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهو دليل على أنك كبيرة في السن ما تلد، التي قد يأست من المحيط ما تحمل، ولكن هذه شيء كرامة من كرامات الله، فهذا من أدلة كرامات الأولياء. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. وفي الآية الأخرى سنقرأها، فأقبلت امرأته في صرة، هنا قالت يا ويلتا، والظاهر أنها جمعت كما في الآيات، جمعت بين قول يا ويلتا وبين الصرة، صرخة، وصرخت بهذا الكلمة صرة صرخة، ومع ذلك صكت وجهها. أقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني كيف يحصل فيه عندها حمل وهي عقيم؟ وقد تقدم كلام أهل العلم وذكرك معنى صرة أي صرخة، يا ويلتا سيأتي. قال ولهذا قالها هنا وبشروه بغلام عليم. لماذا ما بشروه بغلام جميل، ما بشروه بغلام ثري، بغلام ملك؟ هذا لفضل العلم، يعني أفضل مرتبة هي العلم، أعلى المراتب. بشروه بغلام عليم، فهي أعلى بشرى. لو قال بغلام جميل ولا غلام مفروح به، لكن هذا عليم، وتضمنت هذه البشرى أنه سيحيا وسيعافى وسيكبر، بغلام سيكبر حتى يصير عالما، بشروه بغلام يعني لا يموت في صغره بل يكبر حتى يصير عالما. فالبشارة له هي بشارة لها، لأن الوالد منهما، الولد منهما فكان منهما، فكل منهما بشر به. والآيات في ذكر تبشيره وتبشيرها، وفيه التبشير بالولد. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهو يعني حمد الله أنه رزق الولد بعد كبر السن، وهذا يدل على أن الولد يفرح به، لا سيما مع تبشير الملائكة، وأن هذه الهلكة الحاصلة لهؤلاء القوم حصل فيها بمجيء هؤلاء الملائكة فرج عظيم عن لوط بإراحته من أولئك الأنجاس، وعن إبراهيم أيضا، وعن امرأة إبراهيم، وأكرم الله نبيه إبراهيم ببشرى الولد. ففيه فضيلة الصبر على الشدائد وأنه يعقب العسر يسر، وكأن البلوى كانت على إبراهيم وابن أخيه، هكذا يقول ابن أخيه، ولا هذا يعني قصة واضحة أنه قريب منه. البلوى عليه على إبراهيم وعلى لوط من أولئك اللوطة، يعني كانت البلوى والمصيبة عليهما جميعا. قال وقوله فأقبلت امرأته في صرة، يعني لما بشر بشروه بغلام عليم أقبلت امرأته، هذا كان في شرعهم يدل على أنها أقبلت وسمعت وسمعوا منها، وأن الحجاب متأخر، وهل كان من وراء حجاب أو كان مباشرة كله واسع في ذلك الزمن، كله واسع. فأقبلت امرأته في صرة أي صيحة، صرخة عظيمة ورنة، هذه عادة النساء، النساء إذا حصل لها مفجع تصرخ صرخة عظيمة ورنة. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابو صالح والضحاك وزيد بن مسلم الثوري السدي، وهي قولها يا ويلتا، هذا الصرخة يعني صرخت بقولها يا ويلتا أألد وأنا عجوز، ومع هذا الصرخة أيضا صكت وجهها، ضربت وجهها بيدها. وقوله صكت وجهها أي ضربت بيدها على جبينها، يعني يشمل على جبينها أو على وجهها على خدها، المرأة غالبا ربما ضربت وجهها أو خدها. ضرب الوجه عند المصيبة لا يجوز، يدل على التضجر، لكن هذا كأنه كان في شرعهم أو كان خارج، يعني كان خارج يعني لشدة الفرح أو لشدة ما سمعت حصل منها ذلك، كما هو كما يحصل عند شدة الغضب وشدة الفرح خارج إرادتها وتصرفها. ضربت بيدها على جبينها، قاله مجاهد وابن سابط، وقال ابن عباس لطمت أي تعجبا، هذا قول ابن عباس أقرب لأن الوجه يشمل على الخد، فهل رأى جبينها لطمت أي تعجبا كما تعجب النساء من الأمر الغريب. وهذا الفعل يدل على ضعف النساء أنها في حالة تعجب، يحصل منها صرخة، يحصل منها كذا، حرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وقالت عجوز عقيم أي كيف ألد وأنا عجوز، قد عاقر، وقد كنت في حال السباق عقيما لا أحبل، يعني عجوز وقد كبرت، ومع ذلك أنها كانت قبل أن في حال وجود الحيض فيها أيضا عقيم ما تحبل، عجوز معناها لأن ما حصل لها حبل من قبل، وحكمة عظيمة أن أخر الله لها الحبل إلى أن بلغت حد العقم، إلى أن بلغت حد اليأس، فهي عقيمة من قبل، ولم يولد لإبراهيم منها ولد، وإنما ولده إسماعيل من سريته هاجر، ومراحلها كلها من شبابها معه وسائرها إلى ذلك الوقت لما كبرت بلغت سن اليأس وكبر زوجها أراد الله أن يجعل ذلك كرامة لهما. هذا مما ذكره ابن القيم وغيره بمعنى حكيم أي الحكمة، عليم تقديم الحكمة، إنه حكيم عليم، إنه هو الحكيم العليم. قالوا كذلك قال ربك، استدلوا بهذه الفقرة وبغيرها على أن الله سبحانه من صفته الكلام، يتكلم ويقول، وإذ قال الله يا عيسى وإذ قال، وهكذا كله كلام. كذلك قال ربك، إذا تكلم الله بذلك إنه هو الحكيم العليم أي عليم بما تستحقون من الكرامة، حكيم في أقواله وأفعاله. وقد تضمنت هذه الآيات حصول الخوف للأنبياء، الخوف الطبيعي، وشريعت صلاة الخوف لأن أن يكون لأن الإنسان يخاف، فالخوف الطبيعي لا ضرر فيه لا إثم فيه. وقال الله عز وجل عن نبيه موسى ففررت منكم لما خفتكم، قال فخرج منها خائفا يترقب، قال إني أخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب أخاف أن يقتلون. وفي الحديث قصة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت خائفا فآويناك أو طريدا، فهكذا لا بأس، يعني الخوف الطبيعي لا إشكال فيه. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ولا بأس أن يخاف الإنسان من السبع ويخاف من الثعبان، خاف من العدو يأخذ حذرة، خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا، هذا كله لا إشكال فيه لا بأس. ولكن ينبغي أن لا يحمله مثل هذا الخوف على أن يكون رعديدا، حذر لا يكون، لكن يحمل لا يحمله على أنه يخاف من كل شيء، خاف من كل شيء مما لا يخاف الإنسان منه. وإذا بلغ به الخوف أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من جهاد أو معروف نهي عن منكر وبيان الحق بغير عذر إلا لخوف الناس فقط إن هذا قد يحرم عليه. لا يمنع أن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا فيما رآه وسمعه شهيدا، ولكن إن كان عاجزا فإنه له عذر، يقول فرقت الناس كما في الحديث ورجوتك يا رب، ما منعك أن تقول الحق إذ رأيت كذا كذا، فيقول يا رب رجوتك وفرقت من الناس أخفت. ففي حالة ما كان لا يسعه شق عليه ذلك له عذر لهذا الحديث، خفت أن رجوتك وخف فرقت من الناس. وفي حالة ما إذا كان يمنع عن الواجبات له سعى أن يقول الحق وله سعى أن يقوم بما أوجب الله عليه ويترك ذلك محرم عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهكذا أدلة الأمر بالجهاد أدلة، فيكون حراما. الخوف الطبيعي كما سمعت، الخوف الذي يمنعه من أداء واجب أو يجعله يرتكب محرم حرام. إذا ترك الأمر معروف أو النهي عن المنكر لعجز عنه معذور، بركت الناس ورجوتك. الخوف من الله عز وجل أعظم المراتب، ألا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهو من شروط الإيمان أن يخاف الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذه أقسام، الرابع أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه ولا يقدر عليه إلا الله، مرض، فقر، قتل، يعني ماذا، شفاء، ما كان من ذلك، فتجده يشرك بالله من أجل هذا المخوف في نظره. وهذا الخوف الشركي السحيق، الشرك الأكبر، يؤدي به إلى الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاعتقاد في غير الله النفع والضر، خوفا من تلك الآلهة، يعز خبليه يعز خبليه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الخوف الشركي، خوف الشركي أن يخاف من غير الله في في شيء أن يصيبه بمكروه مما لا يقدر عليه إلا الله، من مرض أو فقر أو غنى أو موت قريب أو أو نحو ذلك. وضدها أيضا اعتقاد في غير الله أن يشفيه، أن يرزقه، أن يغيثه، أن ينقذه، كل هذا هذا اعتقاد شركي. عندنا الخوف مراتب أربعة: الخوف من الله بأعظم الراتب، سيأتي ما إذا بلغ مبلغا يعني قد يصل منهي عنه لما يقرأ من كلام الرجب. الخوف الثاني الخوف من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، خوف من المقبورين من 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 إلى آخره، هذا شركي. أول عبادة عظيمة جعل الله لأهلها الجنة، الثاني جعل الله لأهلها النار، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأهله النار، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الثالث أن يخاف من إنسان فيترك من أجل ذلك الخوف إنسان أو أكثر واجبا أو يرتكب محرما، هذا لا يجوز، هذا حرام، لا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الرابع خوف الطبيعي، السبع والحية والثعبان ما كان من ذلك، الخوف من العدو، الخوف من إنسان يرى منه ضررا، هكذا الخوف الطبيعي. أما الخوف من الله فكلام ابن القيم عليه جيد هنا، ابن رجب يعني، ابن القيم ابن رجب، لكن أخذنا كلام ابن رجب مع أنه عبادة عظيمة. يعني ابن رجب هنا له في كتاب خوف من النار، ممكن مجموع في مضمون رسائله تخويف من النار، قال: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والانكفاف عن التبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا محمودا، يعني يودى إلى الورع. طيب هذا المحمود. طيب فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل والمطلوب، يعني يطرح الفراش كله يفكر ماذا سيحصل لي في القيامة وماذا وكذا وهل سيعذبني الله، نعم يخاف من الله. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن ذلك محمودا، يعني كان ينبغي أن يكون الخوف حادي، الخوف حاديا له على الطاعة، ما هو يطرح على الفراش ويترك الواجبات وما ما ذلك من خوفا. ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلم من شدة خوفه الذي أنساه القرآن وصيره صاحب فراش، خافون أن يؤدي بهذا الخوف إلى الخروج إلى المروق إلى الانحراف، وإلا كان خائفا من الله. وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته، إنما هو صوت يساق به المتواني عن الطاعة إليها، ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه، ولهذا المعنى عدها سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء النعم، لأنها تخويف فيخاف المؤمنون من عذاب الله ويطيعون الله عز وجل يدخلون الجنة. وقال سفيان بن عيينة: خلقت النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا، والمقصود الأصلي هو طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه ومحبوباته وترك مناهيه ومكروهاته. ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصود أيضا، ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه. ومتى صار الخوف مانعا من ذلك وقاطعا عنه، قاطعا يطرح الفراش ويفكر فيه ويترك وينسى القرآن وينسى الأعمال الصالحة وينسى تربية أولاده وينسى عشرة أهله وينسى واجبات عليه، انعكس المقصود. ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان صاحبه معذورا، عن غلب مثلا ما استطاع يتصرف في نفسه، كل شيء ربما بعضها وسواس. وقد كان من السلف من حصل له من خوف النار أهو أحوال شتى لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار، فمنهم من كان يلازمه القلق والبكاء وربما اضطرب أو غشي عليه إذا سمع ذكر النار وغشي عليه إلى آخر ما ذكره. شاهدنا أن القدر الذي يوجب قدر الخوف من الله عز وجل واجب شرط من شروط الإيمان، لكن القدر الواجب منه ما أبعدك عن المحرمات والمنهيات والمكروهات ودفع بك إلى أداء الواجبات والمندوبات والمستحبات وما كان من ذلك، وأيضا دفع بك إلى الورع، يدفع بك إلى الورع. أما إذا بلغ إلى أنه يعني يمرض ويطرح الفراش أو يترك واجبات من أجل أنه يخاف من النار، هذا ربما يكون من الشيطان. هذا موضوع مهم فيما يتعلق بتنبيه على الخوف من الله عز وجل أنه له ضابط. وقد بلغ بالخوارج جانب الوعيد على أنهم اعتقدوا أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، فغلوا في جانب الوعيد والخوف. وعكس ذلك المرجئة بلغ بهم إلى أنهم كأنهم غير مبالين بارتكاب أي جريمة تحصل، همشي يقول لا إله إلا الله يرتكب جميع الجرائم. فلا فرق بين من يعني من أكبر المنافقين وبين أبر الناس وأصلحهم عندهم. فإيمان أفضل الناس وأبر الناس إيمان أبي بكر الصديق وإيمان ابن سلول سواء. ابن سلول ذاك المنافق الذي يقول لا إله إلا الله منافق، وأبو بكر الصديق سواء عندهم. فطرفا نقيض حاصل بارك الله فيكم أن الخوف من الله عبادة عظيمة أثنى الله عليها وعلى أهلها في كتابه كثيرا وضابطه ما سمعتم، وأنه ينضاف إلى الخوف من الله عز وجل ثلاثة أقسام. القسم الذي يليه الخوف من الخوف الشركي تقدم بيانه، القسم الذي يليه الخوف المانع للإنسان عن أداء الواجبات وعن اجتناب المنهيات وتقدم بيانه أنه حرام. الرابع الخوف الطبيعي كما حصل لإبراهيم ولعديد من أنبياء الله والصالحين وهو جائز. تضمن هذا تضمنت هذه الآيات من قوله وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم الأكرمين عظيما من الفوائد، كما لخص ابن كثير رحمه الله أنها أصل من أصول الضيافة وتطمين الخائف والتعرف على من جاء إلى الإنسان قوله قوم منكرون، يعني من أنتم؟ أو تعرف، التعرف مفهوم جيد أن يتعرف على من جاء وجعل منزل للضيافة شأن الكرماء. وإذا كان المنزل ما فيه ما يحتاج إلى استئذان يدخل فيه الإنسان بغير استئذان، كان بارزا بعيدا يعني جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكوت مسكونة فيها متاع لكم، دكاكين وأماكن التجارات والمساجد وأماكن الضيافة البعيدة عن أماكن النساء وأماكن الاختلاط وكذا لا بأس بالدخول فيها، أو أماكن النوم الخاصة. الآن أماكن الخاصة كما فعلت الملائكة دخلت بغير استئذان، وتقديم التقديم للضيف أكثر مما يحتاجه من الطعام. عجل عجل هذا عجل قدمه، ذكروا أنهم أربعة، ابن كثير يقول أنهم أربعة أشخاص وجماعة في سورة هود، وقيل غير ذلك. المهم أنهم ما كانوا كثير، العجل يكفي عدد كثير من الناس، لكن هذا ضيف ما كانوا كثير فقدم لهم فوق ما يحتاجون عجل. وأنهم ما كانوا أضيافا، ولكن هذا شأن إبراهيم أن من آتاه اعتبره ضيف وجعله الله ضيفا باعتبار أن إبراهيم ضيفه وأنه في صورة ضيف أتى وافد، وإلا هم ضيوفهم جاءوا بهلكة القوم وجاءوا مبشرين لإبراهيم ما كانوا متضيفين. والاعتذار عند عدم الأكل لما رآهم لا تصل أيديهم إلى الطعام اعتذروا منه، قالوا يعني ماذا بأنه بشروه كالاعتذار له أنهم ما يأكلون الطعام، ومن لا يريد يأكل إذا كان في وليمة صلى أي دعا له وهو صائم، وإذا كان لا يريد يعني يعتذر له، إذا كان لا يريد كأن يكون شبعانا أو كذا لا يعتذر له، لكن يعتذر له ويقول له أحمد الله ما أريد كذا، ما يقول له فل، إن فل هذه ما هي عربية، حتى في تعبية السيارات يعني أنا أتعجب من أبنائي ومن الذين معنا يرافقون، يأتي يقول فل فل، يا أخي أنت ما تتكلم عربي؟ قل لهم لأها، لماذا ترجع للإنجليزية وهو قد فهمه بالعربية؟ نعم، فل ولا فللها، يتكلم إنجليزيا قد ما يعرف إلا هذه الكلمة سمعها القطاع. فعودوا الناس العربية أصحاب المحطات، ولا تسمع واحد يقول لأها يقول فللها، قل له فللها. وأمثال هذا كثير. تذكرنا قبل أيام أن مرة كنا راكبين مع واحد وبعدين أسمعه يقول له أنا أمشي على اللوكيشن، اللوكيشن قلنا إيش اللوكيشن؟ قالوا معنى الموقع. قلنا ما يعرف يتكلم عربي، الموقع عربية عربي، يرسل اللوكيشن. فهذه فشت بين الناس، يعتبرون أنه يتكلم عربي، يتكلم مع صاحبه ومع عربي، ما يحتاج يا أخي أنك تتكلف الإنجليزية التي أهل العلم يعتبرون الكلام بها لغير حاجة أنه ما هو طيب، هل الحاجة شيء آخر. لهذا من الفوائد الحكمة في قصة ضيف إبراهيم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أكبر الأنبياء، أبو الأنبياء، إثبات الملائكة على أنهم ذكور جاءوا على شكل ذكور وبني آدم، وكذلك أتوا شكل آدميين، وأنهم ناطقون متكلمون بهذه الآيات لا تخف، وبشروه تكلموا معه. هي رد على العقلانيين الذين يقولون هي عبارة عن قوى خيرية. نعم، وأنهم عبارة عن قوى خارجة عن قدرة البشر، في غيرهم أفعال خارجة عن قدرة، يعني هي في على من يقول أنهم يفعلون كذا أعراض، عبارة عن أعراض ليس لهم، ليس شيء موجود، إنكار لأدلة واضحة. أرسل الله على مدرجة ملكهم فقال أين تريد، جاءه جبريل على سورة الدحية. لو أردت تجمع 100 دليل أو أكثر من كتاب الله وسنة رسوله ترد على هؤلاء العقلانيين اللي يقولون ما لهم، الجن غير موجودين والملائكة غير موجودين. الجن عبارة عن قوى شريرة في غيرهم، يعني قد تكون أنت فيك جني، هذا الشر الذي فيك هو جني ما هو نعم في غيرهم، والملائكة أنت فيك خير هذا من الملائكة. فإنكار إجحاف للأدلة التي تثبت إثبات الملائكة، يعني تثبت الملائكة ووجود الملائكة أنهم عبارة أن تلك أعراض شريرة وهذه أعراض خيرية ليست أجساما. فيه أيضا من الفوائد قوله أن يعني السلام أنه مشروع في جميع الأنبياء وعند الملائكة وفي الجنة، فيه فضيلة التبشير بالخير، فيه فرح سارة وفرح الإنسان بالخير، وجملة مما ذكروا ذكروا فيها أكثر من 30 فائدة، أخذنا منها بعض المهمات منها، وإلا فيه أكثر من 30 فائدة في هذه الآية. هل أتاك حديث إبراهيم إلى قوله الحكيم العليم، مما ذكره ابن القيم أيضا من فوائد حكيم العليم، تقديم الحكمة على العلم في هذا الموضع في ما نقله في هذا التفسير، بدائع الفوائد، بدائع التفسير يعني، تضمن الإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق، والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال، والمقصود أن صدور الخلق والأمر من علم الرب وحكمته. واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضاعهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة، بل أيضا قصة مريم وخفاء حمل مريم بغير بعل، وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة. فذكر فيه في الآية اسم العليم والحكمة المتضمن، العلم والحكمة متضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. هذا ما ذكره هذا وغيره من العلم في سبب تقديم الحكيم على العليم في هذا الموضع، العليم الحكيم العليم الحكيم العليم. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم.